الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة واقعة الآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا، يعني الصحابة من سمع هذا الكلام، قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل فيكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فكما أن القرآن وحي من الله فكذلك السنة وحي من الله، ولكنها تختلف عنه من بعض وجوه الأحكام، لكنها من ناحية عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحيتها فهو صلى الله عليه وسلم معصوم. إذا نظرنا إلى أول هذا الحديث أخذنا الجملة الأولى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يوشك هذا من أفعال المقاربة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بمعنى أنه يتخلص من البلدان يكونون على الكفر والعياذ بالله. والمقصود بالأمم هنا أمم الكفر، والكفر ملة واحدة لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، الكفر ملة واحدة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم أمم، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن هذا التمييز الشكلي ليس له أثر من ناحية الحكم، فالكفر ملة واحدة. وتداعي الأمم يقصد به تداعي الكفار على المسلمين، وتداعي الأمم الكافرة على المسلمين مثله الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل موضوع، والمسلمون هم الأكل الموضوع. وفيه مجموعة أحفوا بهذا الطعام من أجل أن يتناولوا، وهكذا الكفار يحيطون بالمسلمين من كل جهة لغرضين. أما الغرض الأول فهو نقل المسلمين من الإسلام إلى مبادئهم، يعني إلى مبادئ الكفار، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبئ عن أمور لم تقع في وقته وأنها ستقع في المستقبل. وإذا هذا الغرض الأول، يعني نقل المسلمين من عن الإسلام، ولهذا تجدون الكفار يبذرون وسائل التغريب على وجوه مختلفة، ويهتمون بالأمور الجوهرية. فمثلا دعواهم إلى تحرير المرأة، بمعنى يعني المعنى الذي يريدونه أنهم يريدون إنصافها، وأن الله ظلمها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظلمها، وهم أحسن حكما وأحسن عدلا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيريدون أنها تساوي الرجل في جميع الأمور، في جميع الأمور. والله سبحانه وتعالى عندما نتدبر القرآن ونتدبر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أن الله جل وعلا جعل للرجل أحكاما لا تشترك معه المرأة، وجعل للمرأة أحكاما لا يشترك معها الرجل، وجعل أحكاما مشتركة بينهما. وهؤلاء الدعاة يريدون أن يسووا بين المرأة والرجل في جميع الأمور، وهذا لا شك أنه ناقض من نواقض الإسلام بالنسبة للمسلم إذا اعتقد ذلك وسار عليه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يريدون إظهار المرأة من بيتها ومزجها بالمجتمع حتى تفسد أخلاقها، وبالتالي تفسد أخلاق المجتمع. هذا هو الغرض الذي يريدونه، لأن المرأة نصف المجتمع، فإذا فسدت أفسدت فراش زوجها وأفسدت ذريتها من الذكور والإناث لأنها تحملهم على ما سارت عليه. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني هو سحب جميع ثروات المسلمين، ويمكن أن يبقوا شيئا قليلا، لكن هذا هو الهدف الثاني، يعني مسح الإسلام من نفوس الناس، والاستيلاء والاستئثار بثرواتهم. وهذا الأول يسمونه بالديمقراطية، وأنا ذكرت لكم مثال واحد فقط، وإذا توسعنا في مدلوله وجدنا أنهم يريدون أن يكون جميع أهل الأرض إباحيين، يعني لا يحلون حراما ولا يحللون لا، يعني الحلال عندهم ما رغبته نفوسهم، وعلى هذا الأساس إلغاء للشرع كله على وجه الأرض. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ودوا لو تدهن فيدهنون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا إخبار من الله جل وعلا بما يظن بعد ذلك يكون خير. فهذا الوهم بمعنى أن الشخص في جانب الآخرة يكون ضعيفا جدا في باب الأوامر وفي باب النواهي، في باب الأوامر من ناحية الترك وفي باب النواهي من ناحية الفعل، يعني يجرأ على ترك الواجب ويجرأ على فعل المحرم بسهولة، ولكن يعظم شأن الدنيا ويعظم أيضا حياته، ويكره أن يأتيه الموت لأنه يريد أن يبقى على هذه الحياة. والعاقل إذا نظر إلى هذا الحديث بوجه عام وجد أنه ينطبق على واقعنا مما يؤسف له. وفيه أثر بالمناسبة ذكره الإمام مالك في الموطأ عن بعض الصحابة، وموجود عندنا الآن، يصف عصر الصحابة ابن عمر أو ابن مسعود، قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، كثير من يعطي، قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يعني أنهم يهتمون بالعمل أكثر من اهتمامهم في حفظ لفظ القرآن، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. هذه ثمان صفات. وسيأتي زمان كثير قراؤه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حدود حروف القرآن وتضيع حدوده، يقرأ ولا تقرب الزنا ويروح يزني ما عنده مانع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يروح يسرق، أقيموا الصلاة ما يروح يصلي، وهكذا. يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يعني عكس الصفات التمام السابقة. والعاقل المنصف ينظر ويجد هذه الأمور موجودة. وليس معنى هذا أنها منطبقة على كل شخص، ولكنها موجودة بوجه عام. هذا كلام مختصر وهو مقدمة للإجابة على الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. هذا سائل يقول: ما قول الشرع في من ينكر رؤية الله يوم القيامة؟ رؤية الله ثابتة بالكتاب وبالسنة، في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ذكر المفسرون أن هذه الزيادة هي الرؤية إلى وجه الله الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. يعني كل واحد يملأ نظره من النظر إلى الله جل وعلا. والحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يضفي عليه من كنفه ويقرر عليه ذنوبه التي كان يعملها في الدنيا ويقر بها، لأنه لا مجال للإنكار. ولكن يقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في هذا اليوم. فالإنسان الذي ينكر رؤية الله لا شك أنه كافر، لأنه منكر للقرآن ومنكر للسنة ومنكر لإجماع أهل العلم. ولكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أو أن الشخص ما يتدخل إلا في الأمور التي يستطيعها، والأمور التي لا يقدر عليها يتركها. لكن بعض الناس يكون شقي. وما حكم الصلاة في وقت صلاة العصر والمغرب بالنظر إلى الغروب النافلة؟ أما الإنسان الذي يريد أن يتطوع فلا، لكن دخلت المسجد صلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يقول: ما حكم اتخاذ المرأة لزوج أختها كمحرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال: الحمو الموت. وهذه دياسة بالنظر إلى الزوج إذا كان يسمح بأن يتصل بزوجته من لا يكون محرما لها، يعني ما في قلبه غير على زوجته. أنا شاب مشترك في جمعية مع مجموعة من الشباب، حيث نقوم بجمع مبالغ شهرية وتسليمها لواحد منا، وهكذا مستمرين. يا أخي، هذا من باب القرض الذي جر نفعه، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك فلا يجوز. وهذا يقول: ما الحكم في وضع العباية على الكتف أثناء أداء الصلاة؟ إذا كان السائلة امرأة ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الثاني يقول: ما الحكم في الاتجار في الأسهم السعودية والشركات والبنوك؟ أنا أنصح بعدم الدخول فيها لأمرين: الأمر الأول أنها تكون مجهولة، والأمر الثاني أنك لا تدري عن مبالغها التي اجتمعت، وكذلك التعامل من ناحية المستقبل، لا تدري هل يتعاملون بحلال أو حرام. حلفت على أخي، قلت له: علي الطلاق بالثلاث. ما شاء الله كريم. لا تدخل الشقة والدكان، ما حكم هذا؟ هذا راجع فيه المفتي، وسيأتي هنا ليلة الأربعاء، لأنه هو الذي يفتي الطلاق. وهذا كذلك كريم، هذا ما عنده إلا الطلاق فقط، مع أن المرأة ما لها ذنب، ما لها ذنب، يعني في بيتها آمنة مطمئنة هي وأولادها، ويتنازع هو يا رجل ويروح يطلق زوجته بحسب النزاع بينه وبين الرجل. هذه حماقة. هذا يقول: إذا أحدث الرجل حادث ما ونجا بفضل المولى، لم يصبه مكروه، فهل عليه أن يتصدق بشيء شكرا لله؟ الباب واسع. إذا أردت أن تتبرع بمال شكرا لله جل وعلا، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر يكون بالأقوال وبالأفعال وبالمال وغير ذلك من وجوه الشكر. وهذا يقول: ما حكم جمعيات الموظفين؟ هذه أجبت عنها، وهذا أجبت عنها. قال شيء هذا يقول: كيف الإمام من بعد من بعد ما يصلي يضع ظهره خلف المحراب؟ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التهليل والتكبير مع اتباع الجنازة؟ أنا لا أذكر دليلا يدل على ذلك، وفعله على أنه سنة أنا يحتاج إلى دليل، وأنا ليس عندي دليل. ما حكم من كبر وقرأ الفاتحة بدون التسمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل وعلا قال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فيا أخي لا تكن بخيل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وسمي، وبعد ذلك اقرأ الفاتحة. لكن بعض الناس سبحان الله يصير عنده بخل. ما حكم إلزام القارئ بالقراءة بمقدار معين من المد؟ هذا ليس فيه شيء، لكن لا بد من التقيد بالقواعد، قواعد التجويد. يكون الإنسان يضع قواعد من نفسه، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هل قول الرجل أهل بلدة كذا فيهم كيت وكيت من الغيبة المحرمة؟ ولا غيبة لمجهول، لكن المشكل هنا جعل أهل البلدة كلهم، وهذا غير صحيح. يعني أصاب في من يستعمل الغيبة، ولكنه أخطأ في من لا يستعملها، فيكون كاذبا، يكون بهتان. ما حكم العمل في المدارس المختلطة؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. معنى أن القرآن أنزل أين هذا؟ كل هذه خطوط ضعيفة بالحيل. وهذا يسأل يقول: هل الرحل عند المرأة الحامل من الأمور الشرعية المعروفة؟ وهل أدري وش ذلك عدد إيه؟ كلا غير قراءة ضعيفة، كتابة ضعيفة مرة. أريد أن أعرفه. إذا كنت مسافرا ثم وصلت إلى المكان الذي أريده وكانت نيتي المكوث أقل من 4 أيام، هل أصلي في شقتي؟ أنت حر تصلي، تقصر وتجمع. ما هي هذا؟ ما علينا. شخص نذر إلى الله قام بشفاء ولدي، سوف يقوم الليل لمدة 5 ليالي بس، ولكن تكاسل. على كل حال تقوم 5 ليالي، هذا من تلاعب الشيطان بك، يعني الله أكرمك وأنت تبخل. ما حكم زراعة بعض الأعضاء؟ هذا قرار صادر فيه، هذا أو موضوع صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، ولا شيء فيه. أخذت زوجتي للحج، وأرادت أختها أن تذهب معها باعتباري محرما لها. يا أخي ما يجوز هذا، لست محرما لها. مجموعة من الشباب كانوا على مذهب بعض الفرق الضالة، وهلا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم وذكر الفرقة الناجية ذكرها أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإنسان يبحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعها. وهذا يسأل: هل في القرآن مجاز؟ وما التوجيه الصحيح لقوله تعالى: واسأل القرية، إلى آخره. القرآن ليس فيه مجاز بالمعنى الذي أراده أصحاب الفرق الضالة، لأنهم دخلوا هذا المدخل في إنكار الصفات. وصفات الله جل وعلا من المتشابه الحقيقي، لأن المتشابه في القرآن قسمان: قسم إضافي وقسم حقيقي. فالقسم الحقيقي هو الذي لا يعلمه إلا الله، ومن ذلك علمه بذاته وصفاته إلى غير ذلك. وأما المتشابه الإضافي فهو الذي يعلمه العلماء، كما في قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. فنفى السؤال في الأول وأثبته في الثاني. فذكر العلماء من وجوه الجمع بين الآيتين أن مواقف القيامة تختلف، ففي بعض المواقف لا يسألون وفي بعضها يسألون. وأما قوله واسأل القرية، هذا من المجاز اللغوي وليس من المجاز الشرعي. واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. ومن المعلوم أن القرآن فيه تقديم وتأخير وحذف وزيادة في بعض المواضع، لكن كل ذلك لحكمة، ولا يعرف ذلك إلا أهل القرآن. طالب علم هل يصل إلى درجة لا درجة أقوال أهل العلم الكبار؟ الشيخ ابن باز بدعوى أن كل أحد ما هذا مسكين هذا العلم كما ذكرت في غير مرة، لكن لا أدري هل أحد حاضر من أنا ذكرت فيما سبق أن الشريعة غاية ووسيلة، وأن الشخص لا بد أن يتعلم هذه الوسيلة حتى يصل إلى هذه الغاية. وبيان ذلك من الوجوه الآتية: الوجه الأول أن من الوسائل المشتركة بين القرآن والسنة اللغة، من جهة دلالة مفرداتها وتصريفها واشتقاقها وتأصيلها وتصريفها، ومن جهة النحو، ومن جهة البلاغة. كل هذه وسائل إلى فهم القرآن وفهم السنة. الوجه الثاني علوم القرآن. الوجه الثالث أصول الفقه، وأصول الفقه مشترك بين القرآن والسنة. والوجه الرابع هو علوم الحديث، وذلك من أجل أن السنة مبينة للقرآن، فالقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة تكون مبينة للقرآن. عندما يلم بهذه الأمور يستنبط من القرآن ومن السنة الأحكام، ولا فرق في ذلك بين ما يكون حكما فقهيا من الفقه الأكبر وهو علم العقائد، أو من الفقه الأصغر وهو علم الفقه المشهور عند الناس. فإذا توصل الإنسان إلى هذه الدرجة يصير طالب علم، لكن شخص يعني ينظم مظهره تنظيما تاما وينتسب إلى أهل العلم ويقول ويحرم ويحلل من غير بصيرة، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش إذا أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والإمام مالك، لا قبل الإمام مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل وإذا لم يكن عنده جواب انتظر نزول الوحي، وهذا موجود في جميع الأسئلة التي في القرآن: يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، إلى غير ذلك من الأسئلة. ولنا في رسول الله قدوة أسوة حسنة. مالك رحمه الله سئل عن 46 مسألة فأجاب عن 4، وقال في 42 لا أدري. فقال له السائل: يا مالك، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال: امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس أنك سألتني عن 46 فأجبتك عن 4، وقلت في 42 لا أدري. يعني يقول إذا كان ما هو بكافيك أنك أنت تعلم، أخبر جميع أهل المدينة. وهذا من ورعه ومعرفته لله جل وعلا. والإمام أحمد يقول: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. شخص من هالنوع اللي يسوي روحه على ما يقولون شيخ، شخص يقول إذا أكل الإنسان برتقال وهو محرم فلا بد أن يفديه. لماذا؟ قال: لأن البرتقال فيه رائحة الطيب. يعني هذا فقه فكري، ما هو فقه شرعي. لا بد أن يتميز للإنسان الفقه الفكري الذي منشأه الفكر وليس له أصل في الشرع. وبين الفقه الشرعي الذي يستند إلى المدارك الشرعية الصحيحة. في كثير من هذا النوع. في واحد أيضا من هذا النوع صلى بالجماعة وبدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر لما رفع من الركوع، فمشى في صلاته قال سبحان الله ما نفعت. لما سلم قالوا له أنت قلت في الرفع من الركوع الله أكبر والواجب عليك أن تقول سمع الله لمن حمده، قال هذا ذكر وذلك ذكر ولا شيء في وضع هذا بدلا عن هذا. هو ما عرف أن العبادات مبنية على التوقيف وأنه لا يدخلها اجتهاد الشخص إلا في أمور استثنائية مثل الاجتهاد في القبلة وغير ذلك من الأمور اللي يسمونها أدلة وقوع الأحكام. فهذا يشترك مع أبواب الفقه الأخرى. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كنت أمشي في طريق من الطرق فلحقني رجل يعني هيئته طيبة ولحيته ما شاء الله، فقال لي أنا أريد أن أقرأ عليك في المستفى في الأصول الغزالي. فقلت له وش التحصيل العلمي اللي عندك علشان انك تقرأ في هذا الكتاب؟ قال والله انا مهندس ميكانيكي. انا مهندس ميكانيكي، فهو الان يريد ان يقرأ في كتاب هو اعلى درجة في الاصول ولكنه ميكانيكي. فكثير من الشباب الان لا يعرف نفسه ولا يعرف العلم، فيضع نفسه أنه موضع علم، يعني أنه يكيف نفسه تكييف عالم وهو خال من العلم. رجل أدى جميع مناسك العمرة ولكن التقصير قصر من أطراف شعر رأسي. إذا قصرت من جميع أطراف الشعر فليس عليك شيء. يقول أنا أعمل في كتيبة تلفونات، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة ب21 ريال ولم يكن معها فلوس، ووضعت ساعة حتى تزيد الفلوس، ولها 3 سنوات لم تأتي. يا أخي احمد ربك على هذه الأمانة على هذه الصفة، ما طمعت في الساعة ولو أنك طمعت فيها ولم تأتي صاحبتها ما علم عنك إلا الله، إلا إن كان أحد أخبرت عنك. لكن الحكم الشرعي هو أنك تبيعها وتتصدق بثمنها أو تقومها وتأخذها أنت وتسدد ثمنها، تصدق بعض الفقراء. بس لا تقول أنا فقير، أنا فقير أباك الفلوس، لأن في كثير من السائلين يقول والله أنا فقير. طيب تسأله كم راتبك، كم أولادك، كم أعمارهم عليه، كم يعني كم الموظفين منهم، البيت اللي أنت فيه أجرة ولا ملك، يعني أسئلة كثيرة تكشف لك أنه كذاب. وهذا يقول هذا يسأل عن الاقتداء بالإمام، إذا كنت تراه أو ترى من يقتدي به فلا بأس. إذا دعا الرجل زوجته للفراش فرفضت وأصرت ولم يكن لها عندي حق منعته لأني أزور أقاربي، مع العلم أني ما أدري وش هذا إرضاءها، ولكنها لا زالت مصرة. ثم قررت أن أترك البيت وسافرت إلى مكة والجلوس في الحرم للمدة التي يقدرها الله لأن جلوسي في البيت قد يحدث ما لا يحمد عقله، فهل عملي هذا؟ الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه ولم تجب من غير بأس لعنتها الملائكة، ويكفي هذا العقاب لها. ومجيئك إلى هنا هذا من الحكمة في التصرف، لكن يبقى هل هذا الامتناع منها لأسباب من قبلك أو لأسباب من قبلها، وهل هذه الأسباب التي من قبلها تعذر فيها أو لا تعذر فيها؟ ومحل الكلام إذا كان هناك أسباب لا تعذر فيها فامتنعت. ما أدري هالكلمة، ونحن خارجون من الحرم بعض المتسولين، فهل علينا إثم إذا لم نعطهم؟ إذا كان معك شيء تصدق عليهم، وإذا لم يكن معك شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا شاب أصلي ولله الحمد، ولكن أترك بعض الشروط أو بعض الركعات، ما شاء الله. تصلي وتترك بعض الشروط مثل الوضوء ومثل استقبال القبلة أو بعض الركعات، يعني صلى الظهر ثلاث والعصر ثلاث والمغرب ثنتين، ما شاء الله، هذه كأنك لم تصلي. هالعقلية سبحان الله العظيم. خلاص.